بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجفة.
المواقيت جمع ميقات، المواعيد جمع ميعاد، وهي الزمان والمكان، زمان ومكان العبادة، أو هو يعني الزمان والمكان معين للعبادة. مواقيت وميقات، وهو مكان في الزمان المعين للعبادة، أو الزمن الذي الزمن معين للعبادة، يعني الزمن والمكان معين للعبادة. وسمع ويطلق أيضا الميقات على الحد في اللغة، هو ميقات العبادة، مواقيت العبادة يعني أزمنته ومكانها. والمراد هنا بالمواقيت المكانية، والأصل من الميقات تكون للزمان، أصل المواقيت هي مواقيت الأزمنة والوقت، من الوقت والزمان. فصل هو الزمن، ثم أريد بها المكان، مكان العبادة. إذا المواقيت المراد به مواقيت العبادة المكانية، ومواقيت مكانية وزمانية. نعم، زمانية مثلا ميقات الظهر عند زوال الشمس على زمنها، المغرب عند غروب الشمس، نعم، إضافة العبادة والزمن. نعم.
الله عنك. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة،
يعني الأمكنة التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق أن يحرموا منها. هذا الباب معقود للمواقيت، يعني الأمكنة التي شرع الله أن يحرم منها من أراد النسك حج أو عمرة، يعني ما هي هذه الأمكنة؟ يعني الباب معقود لبيان الأمكنة التي تعبد الله المسلمين بأن يحرموا منها إذا قدموا لحج أو عمرة، وهي مواقيت خمسة. نعم.
الله
عليك. باب الميقات، ميقات
باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة،
نعم، هذا ميقات أهل المدينة من المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام لأهل المدينة. ذو الحليفة تفسير حلفة، هو شجر معروف سمي ذو الحليفة لأن لكثرة هذا الشجر فيه، هو شجر الحلفة، حليفة اشتهر بتسميه بأبيار علي، بعضهم سميها الحسن، هو أبعد المواقيت عن مكة، لأن بينه وبين مكة 10 مراحل، وهو قريب من المدينة، والآن يعني قريب وصله البنيان تقريبا، هو قريب جدا لجوار المدينة، النقاط هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة 10 مراحل، ثلاث مواقيت أخرى فإن مرحلتان، يعني تزيد عليها ما يقارب 3 مرات على المواقيت الأخرى. وكان الحكم والله أعلم أن التقارب بين الحرمين، فلاك هذا الإنسان يأخذ من المسجد النبوي الحرم المدني حتى يتلبس بالإحرام فيما يتعلق بالإحرام المحرم. نعم.
وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة،
نعم، فالميقات الثاني من أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وهي قريبة قرية خربة ثم صارت تحريم من الرابع، وعيد الآن الميقات في نفس الجحفة، عيد الآن وبني في المسجد والناس يسلمون الآن منه. نعم
صلى الله عليه وسلم.
بعضهم يحرم من الرابع وراضى قبلها بيسير ثم نحرم من الرابع وقد أحرم من اللقاح. نعم.
واليمن يلملم
ولمن بينها كذا قريب يعني بينها يعني كم كيلو من 7 كيلو أو كذا يعني يسير بين المغرب والجحفة. نعم.
واليمن يلملم
هذا النقاط تلمقتها اليمن يلملم يسمى السعدية هو قريب من جهة الساحل يحرم عليه من جاء من جهة الساحل وطلع السعدية. نعم.
ولنجد قرن
نعم هذا نقص ربع لأهل نجد قرن قرن الملاذ وغير قرن السعال وسمى سميه الناس السيل أو وادي محرم إلى فتن الطائف تحرم منه وادي محرم وإلى فتن الطريق الثاني السيل تحرم من هناك وهو وادي واحد هذا علوه وهذا يمتد إلى جسم طريق الهدى في طرف الوادي وإلى فتن من جهة طريق السيل كذلك. نعم.
وللمشرق ذات عرق
ولأهل المشرق والعراق ذات عرق وسمى الضريبة وهذا وقته النبي صلى الله عليه وسلم وقته عمر لأنه جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرن جور عنا يعني مائلة عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق ولم يعلم بالحديث ثم ظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع فيه ذات عرق النبي وقته وقته عمر قبل أن يعلم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عز الله عنك فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
نعم هذا لما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجفة ولأهل نجد القرن هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة. نعم. لا بعدها لا إذا تجاوز الوادي عليه دم إذا كان في نفس الوادي المحرم من الوادي لكن إذا تجاوز الوادي ولو بيسير فيجب عليه أن يرجع فإن رجع وأحرم من المكان فليس على شيء وإن أحرم من مكانه فعليه دم عند أهل شاتر البحر أما قبل بيسير فلا بأس قبل بيسير يعني قليل يعني يعود إلى العرف. نعم قد يقال هذا يسير هذا إذا أحرم قبل بيسير ولكن إذا كان بكثير فهذا مكروه ويصح على يصح الإحرام لكن مكروه هذا فلا ينبغي له أن يحرم قبل الميقات. فلما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليه بعضهم المقصود أن الإحرام قبل مكروه وينعقد على الصحيح مثل الإحرام قبل أشهر الحج أشهر الحج سواه ذو القعدة الحج فلو أحرم في رمضان الحج فهل ينعقد ولا ينعقد قولا لأهل العلم قيل ينعقد مع الإثم ومع الكراهة وقيل لا ينعقد وكذلك إذا أحرم قبل الميقات قبل النقاط لا ينبغي ولكنه يلعب الأول. نعم. إذا كان قصده أن يزور المسجد النبوي ثم بعد يحرم فلا إذا كان مر من النقاط الجحفة لكن ما قصد الآن الإحرام لكن قصد الزيارة ثم بعد الزيارة يحرم من المدينة لا بأس هذا طيب يزور أول ثم يحرم من ميقات أهل المدينة لا ما يلزم لأنه ما كان عنده نية الآن لما مر بالميقات ما عنده نية الإحرام نية الزيارة ذهب للزيارة ثم بعد الزيارة أحرم أما إذا مر به وهو يريد الإحرام تجاوزه هذا في خلاف بعض أهل العلم يقول إذا كان أبعد الميقات الثاني فلا بأس وإذا كان أقرب فإنه ينبغي له أن يرجع إلى ميقات بلده ما دام مر به وهو يريد الحج والعمرة ثم ذهب إلى الميقات الآخر ليس له ذلك لكن هذا مر بالميقات ما قصد الإحرام قصد الزيارة صيام المسجد لكم ما يحل، لكن نواه بعد نوى الإحرام بعد الزيارة هذا لا بأس، ولأن مقاصد المدينة تعيد أبعد سواء بعد المواقيت. نعم ها ما يلزم
صحيح
ما دام فقط الزيارة ما يلزم.
طلعان كثير من الناس الآن يذهبون إلى جدة يجلس فيها أيام ثم بعد ذلك يذهب العمرة، وهو ناوي العمرة قبل الذهاب إلى جدة.
إذا هذا ما يجب عليه يرجع إلى مكة، فإن لم يرجع خارجا. نعم ما عاد شيء، ما حد قال هذا، ما حد قال هذا من أهل العلم نقاط الليالي. ها نعم هذا غلط، يمكن قال هذا هو غلط ما عاد العلماء قديما وحديثا يقولون نقاط الجدة ليست نقاط ولا حدود إلا لأهلها. نعم ما يفيد هذا لا ينام لا يفيد، لا بد ينوي عند 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 محلات النقاش، لأن كل واحد ناوي أن يحرم من النقاش، فإذا نام فات السنة تجاوز كل واحد كل الذاهبين إلى كلهم يريدون إحرام من النقاش، ثم ينام بعضهم ويتجاوز النقاش هذا يرجع عليه أن يرجع، فإلا يرجع عليه ده. نعم نعم لا ما يقع هذا غير هذا يختلف القياس مع القائل هذا محرم من الأول لكن هذا بينما مر بالمشهر. نعم نعم عليه دم عند أهل العلم. نعم
عفى الله عنك. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها.
نعم هذه المواقيت لأهلها ولكل مر عليها، فإذا مر مثلا نجري في مقاس اليمن يحرم من مقاس اليمن، وإذا مر اليمن بمقاس نجد يحرم من نجد ولا يقول ارجع إلى مقاس، ودمه جاي من نجد مثلا ومن أهل اليمن ما نقول اذهب إلى مقاس اليمن أحرم من مقاس نجد، أما لو تجاوز المقاس الأول وأحرم من هذا نقول لا ارجع إلى مقاس بلدك، لكن لما مر به هو جاي من نجد ما مر بمقاس بلده يحرم حكم ولهذا قال النبي في الحديث هي هن لهن في حديث ابن عباس ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. نعم
الله عنك. ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله.
نعم من منزله دون الميقات يحرم من مشامه، اهل الشرائع يحرم من الشرائع، واهل البحره يحرم من البحره، واهل جده يحرم من جده، حتى أهل مصر يحرموا من مكة الحج، حتى أهل مصر من مكة، لكن عمرة عليهما نخذ إلى الحج هذا الحج السنوي. نعم نعم قصهم الزيارة، إذا قصهم الزيارة يحرموا من ميقات المدينة أو النجدي أو اليمني، قصهم الزيارة يزور ثم يحرم من ميقات المدينة. نعم يلزم نعم يلزم خرج من المدينة ويريد الحج والعمرة نعم يلزم. نعم
ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل.
نعم كما فقر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أمرهم يحرمون من بلدهم، ولما أرادت عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها سيرة التنعيم وهي في مكة، فدل على أن من كان في مكة وأراد العمرة ليس له أن يحرم من يوم في مكة، وإنما يخرج إلى الحل، وإن كان تنعي من الأنصاف يأخذ مكة لكنه من الحل. نعم
ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حدو أقربها إليه.
نعم من لم يكن على ميقات إذا حال أقرب المواقيت يحرم، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، في الجو جاء من نجد الرياض يحرم إلى حدا خير، وكذلك أيضا كان في البحر إذا حدا أقرب، أو في البر ولم يمر على ميقات إذا حدا أقرب المواقيت يحرم. يقول الله تعالى يريد الله بكم الأسر ولا يريد بكم العسر، أجعل عليكم في الدين من حرج. نعم
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم.
لا يجوز لمن دخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهذا من خصائص مكة، كل من دخلها يجب عليه أن يحرم، هذا هو المذهب، أن كل من أراد دخول مكة سواء أراد العمرة أو ما أراد كل من دخلها عليه أن يحرم. والقول الثاني أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد الحج والعمرة، أما من دخل مكة لا يريد العمرة فإنما دخل للزيارة أو لطلب العلم أو للتجارة أو لأي مقصد آخر فلا يجب عليه. وهذا أرجح القولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: ثم وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول الأول مذهب الحنابلة والجماعة أن كل داخل، كل داخل يجب عليه أن يحج، كل داخل ولو ما أراد العمرة. قال هذا من خصائص مكة، أن من دخلها لا بد أن يكون محرم، يحرم ويقضي حاجة. دخلت مكة تريد طلب العلم أحرم وقص وسعى وقصر وتحلى واذهب تصلي. دخلت هذه التجارة كذلك أحرم وخلص العمرة واذهب للتجارة. دخلتها للزيارة للتجارة بأي غرض. قالوا هذا من خصائص مكة. قالوا يستثنى من هذا الذي يتكرر خروجه مثل الحصاد، مثل الآن صاحب السيارة سيارة يشد سيارة في اليوم يدخل مرة، هذا يستثنى في المشقة فيجب عليه كل مرة يحل. وكذلك من دخل القتال مباح كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأس المغفر ولم يحرم لأنه دخل على القتال لفتح للفتح. نعم. نعم العمرة واجبة عليه، العمرة واجبة في ذمته، يجب عليه أن يؤدي الفريضة، لكن عاد كونها الآن في هذا الوقت نعم ينظر. نعم.
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
نعم كما سبق قتال، لأنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل مكة ولم يحرم عام الفتح على رأس المغفر، فإنه دخل لقتال الفتح قتال المشركين. نعم.
ثم إذا
وكذلك الذي تكرر خروجه كالحطاب وأشباهه هذا مستثنى في مشقة التكرر. نعم. نعم لا ما فيها من الفتح. نعم
عفى الله عنك. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم.
إيش ثم إذا
قال عفى الله عنك ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه
غير إيش كحطاب وإيش
وحادث تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه،
يعني اللي دخل مكة وهو ما قصد الحج وقصد العمرة هو أن يكرر حاجة في الحطاب هذا معفو عنه، لكن بعد ذلك إذا أراد أن يحرم من مكانه ولو من مكانه لأنه ما كان عنده نية سابقة فالحكم حكم الوكة، وإذا أراد العمرة خرج من الحل إذا كان في مكة. نعم
والله عنك امرأة اعتمرت اشترطت إذا نزل عليها أيضا منها التحل نزل على الحمر ما كانت في مكة ثم ظهرت هل تحرم من الحل أو لابد أن تذهب إلى ميقاتها؟
أحرمت
هي؟ هي أحرمت أولا من الميقات واشترطت ثم تحللت ورقيت في مكة حتى ظهرت.
خلاص هي لا تزال على أحرامها، هي تزال على أحرامها فتوف تقطع لا 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 ما لا هي تقطع في نزول الدم ما تقول ما يدخل إحرامها هي لا تزال على أحرامها هي غسلت هي طهرت وغسلت وطافت وتقطع أنت
مع الاشتراط
طبعا بس الاشتراط كيف تشترط وهي تريد الجلوس تريد الاشتراط اللي ما تستطيع الجلوس ولا رفقتها ما يجلس معها أو زوجها ما يجلس معها اشترطت حتى تتحل اشترطها على أساس سافر هذا تتحلل هذا قول بعض الناس محصورة يجلس الحصر منعها الجن محصورة شرعا مثل من حصره العدو يتحلل ولا شيء عليه بناء على الاشتراط. ابن الشراط ضباع المدور يأتي الكلام بالاشتراط. نعم.
وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات.
نعم، إذا جاوزه الميقات ولم يحرم يرجع الميقات في الحج، فإذا أحرم فلا شيء عليه. أما إن أحرم بعد جواز الميقات فعليه دم، ولا يفيده الرجوع في هذه الحالة. إذا أحرم بعد جواز الميقات لا يفيده الرجوع، فقد الدم في ذمته، إنما يفيده الرجوع إذا لم يحرم. نعم.
قال عفى الله عنك: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته.
نعم.
فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع.
نعم، ما يفيد الرجوع إلى أحرم. والدليل على وجوب الدم عند أهل العلم ما ثبت عن ابن عباس: من ترك نصفا أو نفسه فليهلك زمن، روي موقوفا وروي مرفوعا. نعم.
والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
نعم، الأفضل لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل أحرم لكن ترك الأولى، يعني ينعقد الإحرام ولا قبل وصول الميقات، لكن الأفضل ألا يحرم قبل الميقات. نعم. ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن يحرم الميقات في تجاوز هذا بعيد، هذا لا ينبغي له، مكروه في حقه كراهة شديدة، لا ينبغي أن يحرم إلا من الميقات، لكن لو حرم قبل بيحرم فلا بأس. نعم. ها، شاف للطائف طائرة يحرم إلى حاله، إلى حاله يلبس هذا الارتسال، لا بأس الارتسال والتجرد من المخيط، هذا أمر واحد، مو هذا النية كما سيأتي، النية الإحرام هو النية، ما ينوي إلا إلى حال الميقات، ممكن يتكسل قبل ذلك، ممكن إلى أن يتجرد والرداء، هذا أمر واحد، مو هو الإحرام، هذا استعداد التهيئ للإحرام، الإحرام النية. نعم.
عفى الله عنك.
المهم النية، إلى حال الميقات ينوي. لا ما نعم، ما يشكو الميقات هذا الواجب، إذا وجد في الواجب. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم، هذه أشهر الحج التي يكون فيها الإحرام، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولا أعمال الحج إنما تكون في أيام كم، في ستة أيام تكون أيام الحج، ستة أيام، الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن هذه أشهر الحج التي يحدث فيها، إذا أحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في عصر الحجة يحرم بالحج فيها، يحرم بهذا وقت الإحرام. نعم.
الله عنك. باب الإحرام: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
نعم، من أراد الإحرام استحب له الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وللنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنت عميس لما ولدت وهي نفساء، لما ولد محمد بن أبي بكر أرسل أرسله كيف تعمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستر بثوب وأن تغتسل، وأمر عائشة لما حاضت أن تغتسل، فدل هذا على مشروعية الاغتسال لمن أراد الحج والعمرة، إذا أراد أن يحرم يستحب له أن يغتسل، والرجل يتجرد يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين أو مغسولين، هذا هو الأفضل، ويخلع ثيابه سروال وسليلة وكذلك يكشف رأسه، ولا يكون عليه إلا إزار يشد بها النصف الأسفل من السرة إلى تحت الركبة، ورداء يضع على كفيه. أما المرأة فإنها تحرم بما شاءت، ولا تشف رأسها ولا تشف وجهها إذا كانت من درجة الأجانب، تحرم بما شاءت، والرجل لا يلبس الشراب ولا الخفين اللي تستر الكعبين وهو محجب ولا قفاز. أما المرأة تلبس الشراب لا بأس لأن عورة وعليها ثيابها عليها خمارها على رأسها والوجه تكشف الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. فإن كان رجال أجانب فترت وجهها لكن بغير النقاب. المخيط على قدر الوجه لا تلبس المحجب وكذلك المخيط على قدر اليدين وإنما تغطي وجهها بالخمار لا بالمخيط. يقول النبي لا تنتسب المرأة ولا تلبس القفاز. والبرقع باب أولى أشد وهو مخيط على قدر الوجه لكن تستر وجهها بغير المخيط بالخمار. نعم تستر يديها كذلك لا بالقفازين بل بثوبها. نعم
قال عفى الله عنك ثم يصلي ركعتين.
والإحرام المراد به النية نية نية الدخول في المسجد هذا الإحرام ليس الإحرام التجرد من المخيط ولا الارتسال ولا التطيب فهذه مستحبة لكن الإحرام النية. لكن قبل الإحرام يتهيأ له بالارتسال بالتطيب مثل الإزار والرداء هذا مستحب. نعم وإيش إذا أراد الإحرام؟
قال عفى الله عنك من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين.
هذا أهل الرجل. نعم إيش عند الحاجة إذا كان حاجة لا يأخذ الأظافر والأبيض لأن المدة قد تطول في الأول كانت المدة تطول ومواصلة يعني طويلة يستحب لتعاهد إذا كانت الأظافر طويلة أما إذا كان ليس فيه أظافر ليس طويلة فلا حاجة. نعم
الله عنه الشيخ من
فائد
من
عاجل
العاشر
من الحجة
في
أشهر
الحج
ها؟
الحج يفوت في خوصة عرب.
نعم
الحكمة من عاجل يوم العاشر من الحجة من
أشهر
الحج والحج
يفوت لا فعل إحرام في عاشر سمى مثل قيام عاشر ذي الحجة واليوم العيد يوم العيد العاشر ما يقام يعني من باب التغليب وإلا ما معلوم انه اخر يوم عرفه يستطيع الحج وبعدها ما يستطيع الحج انتهى الحج. نعم وكذا ليس به السلام المتاخر نعم يقدر يتبع قد يقال انها ليس ايضا تابع على نعم ليله العيد تابع نعم لا الأولى الترك الأولى الترك هذا في الآن في الآن في يعني ألبسة في دار مخيطة يوجد الآن في دار مخيط كان يشبه السروال هذا يشبه المخيط لا ما ينبغي أن يخاف فلا يجعل في مغاطر ولا شيء لا ما يشبه. هذا صار مخيط نعم فرصة حكم المخيط فرصة أولى وإن كان سبع أيضا كان الشيخ محمد وفقه الله أنه يفتي بهذا يفتي بأنه لبس هذا لكن فيه نظر كان في العام الماضي يحتوى نتأملنا هذا من بعض المشايخ ولا ظهر لنا فتوى قضية الشيخ وفقه الله في هذا لأنه يلبس لأن هذا مخيط من جسم مخيط له حكم مخيط يجعل كان هزره الشيخ سهل بهذا وفقه الله شيخ محمد يفتي بهذا لكن ما ظهر لنا ان الفتوى وجيهه في هذا. نعم
احسن الله اليك.
نعم لا افضل. نعم كذلك الرجال ما في حاجه الى ذلك يتبين يقرأ الآن تبين نعم لا بس يجوز أن يلبس أبيض أو ملون لكن الأفضل الأبيض. نعم ها لا منصوص عليه النبي قال لا يلبس قميصا لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمام ولا الخفاف ولا السراويل ولا شيء مثل الزعفران وهو نص عليه النبي. فالعلماء قالوا المخيط، قال المخيط ما جاء المخيط، لكن جاء في عهد النبي لما سئل ما يلبس في حديث عمر ما يلبس محرم، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوب مثل زعفران أو ورق. نعم.
قال عفى الله عنك: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام.
نعم، ثم يصلي ركعتين. ذهب إلى هذا كثير من العلم، كثير من الفقهاء إلى أن الإحرام له ثلاث تخصصات. قال يصلي ركعتين ثم يحرم بعدهما، فدلوا بقول النبي لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. قال فقلوا صلي، هذا دليل على أنه للإحرام الصلاة. وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين إلى أنه ليس للإحرام الصلاة تخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، إذا كان وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة ويحرم عقبها، وإن لم يكن وقت فريضة توضأ وصلى سنة الوضوء أو سنة الضحى من الضحى إذا كان وقت الضحى، وإن كان في غير الضحى من سنة الوضوء ثم يحرم عقبها ولا ينويها للإحرام، لأن الإحرام ليس له في الصلاة تخصه، وإنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة. نعم. نعم. يعني هذه صلاة الإحرام، الفقهاء يرون أن الإحرام له ركعة له صلاة خاصة. نعم. والله ما ذهب الشيخ الإسلام قول قوي، والجمهور أخذوا بعموم صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم.
الله عنك. وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به.
إيه ثم إيه؟
قال عفى الله عنه: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به.
كذا وهو أن ينوي الإحرام
عفى الله
عنه، ولا ثم ينوي الإحرام؟
قال وهو أن ينوي الإحرام.
هذا كل نفس حديث ما كذا تكلم عليه الشارع.
نعم عفى الله. قال وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغية نيته لقوله عليه السلام
بغير
نية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال
التعبير قول هو أن ينوي الإحرام نية في الدخول في المسجد، أن ينوي بقلبه الدخول في العمرة فيكون أحد في النية، فإذا نوى بقلبه الدخول في الحج أحد، ثم بعد ذلك يقول لبيك عمرة لبيك حج. الإحرام نية في الدخول، لو قال المؤلف الإحرام ثم ينوي بعد ذلك ثم ينوي الإحرام، التعبير هنا المقصود أن الإحرام هو النية، الإحرام هو نية الدخول في الحج، هذا أحرم الحج، نية الدخول في العمرة أحرم الحج، مثل بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، إذا كبرت دخلت الصلاة، فكذلك إذا نويت الدخول في قلبك في الحج دخلت الحج أحرم. نعم. سمي إحرام لأنه بالدخول في الحج يحرم عليه ما كان مباحا له قبل ذلك، يحرم عليه النساء والطيب والصيد وبقية المحظورات، كما أن تكبيرة الإحرام إذا كبر حرم عليه ما كان حلالا له قبل دخول الصلاة من الكلام والضحك والأكل والشرب، تحرم على المصلي لأنه كبر تكبيرة الإحرام، فكذلك الحج إذا دخل في الإحرام حرم على محظورات الإحرام. نعم
الله عليك.
يأتي الآن فكرة التلبية الآن. صواب أن التلبية في اختلاف، من العلماء قال أنها مستحبة ومنهم قال أنها شرط ومنهم قال أنها واجب، ثم صواب أنها مستحبة، صواب إذا نوى الإحرام ولو لم يلبي على الصحيح صح الإحرام، لأن الإحرام هو النية ليست التلبية. نعم نعم يأتي الكلام عليها الآن. وهو نعم.
قال عفى الله عنك: وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حدثني حادث فمحلي حيث حدثتني. ثم قال عفوا.
نعم، هذا يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى استحباب النطق بالنية، والمسألة الثانية استحباب النطق بالنية، يعني يستحب أن يقول اللهم إني أريد الحج فيستر لي، اللهم إني أريد العمرة فيسترها لي. هذا ذهب إلى كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، قالوا يستحب أن ينطق بالنية ويتلفظ بها، فيقول اللهم إني نويت نسك كذا، اللهم إني أريد الحج فيستر لي، اللهم إني أريد العمرة فيستر لي. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يستحب النطق بالنية، بل إنه بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنية لا في الحج ولا في غيره، فلا يجوز أن يقول نويت أن أصلي الظهر خلف هذا الإمام أربع ركعات، نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نويت الحج فيستغفرني، نويت. قال إن هذا بدعة وليس عليه دليل، ولكن يذكر نسكه في التلبية، يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك حجة، لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة، فيذكر نسكه في تلبية، لا أن يتلفظ بالنية فيقول اللهم إني نويت الحج. والفقهاء المتأخرون يقولون أنه يسحب أن ينطق بالنية حتى يتواطأ القلب واللسان، حتى في الحنابلة وغيرهم يقول يسحب أن ينطق بما نواه، وهذا استحباب لا دليل عليه، يقول حتى يتواطأ القلب واللسان. وعلى هذا فلا يشفع اللسان اللهم إني نويت الحج، وإنما يذكر نسكه في تلبيته ويقول لبيك عمره لبيك حج. المسألة الثانية الاشتراط، فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. مفهوم كلام المؤلف أن كل أحد يشترط له يستحب له الاشتراط، كل حاج يشترط وكل معتبر يشترط. والقول الثاني أنه لا يشترط إلا من كان حاجا، ليس كل أحد يشفع له أن يشترط، وإذا اشترط وهو ليس بحائط فلا يصح. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ولا أمر الصحابة ليشترطوا، لكن سألته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عمه، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية يعني مريضة، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استطعت. دل على انه انما يشفع لما يشفع اذا كان خائفا من عدم الاسلام بكونه مريضا او يخشى من يصده على البيت لا يشتري، وفي هذه الحاله اذا صد او منع يتحلل ولا شيء عليه. اما اذا كان لم يكن خائفا فانه حسن ظن بالله ولا يشترط، لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الصحابه ولا امرهم يشترط. نعم.
ما يقال صلى الله عليه وسلم في هذه الايام فكره الحوادث؟
لا، الحوادث كثيرة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل حوادث، رجل سقط على راحلته وقفه بعرفه، هذه حادث.
وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران.
نعم، هذه انواع النسك الثلاث: الإفراد التمتع والقران والإفراد. التمتع هنا يحرم بالعمرة وحدها ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني، هذا التمتع، العمرة منفصلة عن الحج. أما القران يلبي بهما جميعا من القيام، يقول لبيت عمرة وحجة ولا يتحلل من إحرامه إلى يوم العيد، تتداعى أعمال الحج أعمال العمرة مع أعمال الحج. والمفرد لا ينوي إلا نسكا واحدة فقط، ينوي الحج ولا ينوي العمرة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. وأعمال المفرد مثل أعمال الحج مثل أعمال القارن سواء، لا فرق بينهم إلا في النية والهدي، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نعم. نعم. نعم، ما إذا كان هذا قول لبعضهم، يقول إذا خشيت أن ينزل عليه الدم ورفقتها ما يدكم معها ثم اشترطت في المحصورة شرعا، هذا أستاذي يعني جمع من أهل العلم. ها؟ إيه إيه أنت صالح. نعم. نعم إذا كان جاهز ما عليه قصص من أضافرها أو طيبة الجاهل ما أعطوانها رأسها. نعم إذا كان يخشى نعم ينفع، أما إذا كان لا يخشى فالظهر أنه لا ينفع. نعم.
وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
بالدليل على هذا ما سبق أثبت عائشة رضي الله عنها قالت أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج وعمره، من أهل بحج ومن أهل بالعمرة، وكنت ممن أهل بالعمرة. فذكرت أنواع النسك الثلاثة، بالحج والعمرة، الحلال بالحج العمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها، الإحلال بالحج والعمرة، الإحلال بالعمرة بالحج وحدها، الإحلال بالعمرة ثم الإحلال بالحج. هذه أنواع النسك الثلاثة، التمتع والإفراد والقران. عائشة رضي الله عنها نعم.
ثم القران والتمتع
افضلها. ايش افضلها؟
قال عفى الله عنك افضلها التمتع ثم الافراد ثم القران.
هذا افضلها التمتع، لان كل نسك منفرد مستقل عن النسك الثاني، ولانه فيه زياده عمل. فالمتمتع عليه طوافين والسعي، طواف السعي الحج العمره وطواف السعي الحج، هذا هو الافضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم يليه الإفراد على مذهب أهل المصنف، وقال أحسنهم يليه القران، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يأتي بنسكين، ثم الإفراد على الخلاف الأفضلية، لكن التمتع أفضل، ولفظ أن القران بعده كمان أفضل لأنه يأتي بنسكين. نعم. ثم الإفراد. نعم. وأفضلها
قال عفى الله عنك وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
نعم.
والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هذا كيف التمتع، يحرم بالحج في العمرة ثم يطوف ويبقى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة، فإذا جاء يوم العيد أحرم بالحج، هذا التمتع. نعم.
والإفراد أن يحرم بالحج وحده.
نعم.
والقران أن يحرم به
الراجل بالحج فقط ويبقى على إحرام اليوم. نعم.
والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج.
نعم. يحرم بالحج والعمرة، يبقى عمرة الحج أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيبقى على إحرام إلى يوم العيد. نعم. لخلوا كم من شعر سنة.
ولو أحرم بالحج، قال عفى الله عنك ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم. هكذا ذهب أكثر فقيل أنه إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة ما ينعقد، لأنه تلبس بالحج. نعم.
فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها.
يعني إذا استوى على راحلته لبى، هذا هو الأفضل، أن الإنسان إنما يلبي ويحرم إذا ركب مركوبة، استوى على مركوبة في أرضه السيارة يلبي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما استوى على راحلته، هذا هو ثابت في الحديث الصحيح. وجاء في الحديث أنه لبى بعد الفريضة قبل أن يركب، لكن حديث ضعيف لأنه من رواية خصيف عن ابن عباس، رواية خصيف عن ابن عباس خصيف ضعيف، روى أن النبي لبى في مكانه يعني في قبل أن يركب. وجاء في حديث جابر أنه لبى على البيداء، والصواب أنه لبى بعد ما ركب أحمد، فسمعه قوم فأخبر أنه لبى بعد ما ركب. ولما استوى على البيداء سمعه قوم يلبي ولم يسمعه لبى أولا، فقالوا أنه لبى على البيداء. وأما حديث ابن عباس أنه لبى وهو في مكانه بعد الفريضة، هذا ضعيف، لأنه لبى خصيف عبد الرحمن بن عباس وخصيف ضعيف. فالأفضل أن يلبي بعد ما يركب دابة، وإن لبى وهو في المكان لا بأس لا حرج، لكن الأفضل أن يكون إذا ركب سيارته يلبي، لأنه قد يحتاج شيء، قد ينسى شيء، قد يحتاج إلى الطيب. إذا ركب مشاع في الغالب أنه يكون تجهز ولن يكون له حاجة بشيء. هذا هو الأفضل. وإن أحرموا في مكان لا حرم في هذا واحد قبل أن يركب لا بأس. نعم
الله عنك.
ويستحب أن يكرر تلبيها يكررها في كل وقت. والتلبية معناها إيه؟ لبيك اللهم لبيك يعني يجيبك يا الله إجابة بعد إجابة. لا شريك لك، لا شريك لك في الألوهية والعبادة، كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في الربوبية. إن الحمد والنعمة لك جملة اسمية، إثبات الحمد للاستقرار، الحمد ملك لله جميع أنواع المحامد لله ملك واستحقاق، وكذلك النعمة بيده سبحانه بيده الخير والنعمة منه. إن الحمد والنعمة لك والملك هو مالك كل شيء سبحانه لا شريك لك. في تلبية عظيمة يكررها كل ما أكثر منها فهو مشروع، ولا سيما إذا تغير إلى اختلفت الأحوال، كان إذا هبط واديا أو على نشا أو أقبل ليل أو أدبر نهار أو سقط الرصاص أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا، تتأكد في هذه الأحوال. نعم.
ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء.
نعم، رفع الصوت بها للرجال، كان الصحابة يصفون بها الصراحة في حديث السادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربي أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، كان الصحابة يصفون بها الصراحة. أما المرأة فلا تنهى بها، بل تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها، لأنه قد يخشى لأنه يخشى أن يفتن أحد بصوتها. نعم.
وهي آكد فيما إذا على نسجا أو هبط واديا.
نسجا يعني مرتفع، أو هبط واديا، كل هذا يستحب يتأكد سلبي إذا ارتفع أو هبط. نعم.
أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا.
وفي كل هذه المواضع يستحب سلبي. نعم.
وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار
كذلك، في أدبار الصلاة المكتوبة في الظهر بعد العصر، في الأسحار آخر الليل، لأن كانوا في الأول يحرمون يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الآن نحرم الآن نصل أقل من ساعة، لكن في الأول كانت المواصلات متعبة، كانت المواصلات مشاقة، كان يحرم من الميقات يمضي عليه أيام ثلاثة أربعة خمسة في الأسحار وكذا وهم يلبون. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ميقات المدينة في اليوم 25 ولا يصل إلى اليوم الرابع من الحج حتى أيام عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
وإقبال الليل والنهار
كذلك، كل هذه المواضع تحب التربية فيها. نعم.
قال باب محظورات الإحرام.
طبعا. نعم. سؤال الأخ طبعا. نعم. الأفضل بقاؤهما، لكن لو راح مكان قريب لا بأس، وإذا تجاوز الميقات لا بد أن يرجع بإحرام. نعم. ها؟ لا لا، كنا الصلاة كله يلبي واحد، ما يشترط تلبية جماعية، يرفعون بصوت واحد ما مشترط. نعم. ها؟ نعم. كان بلغت الوادي ما عاد يسلسل الوادي لا بأس، إذا كان خارج الوادي فلا. نعم. ها؟ اجتهاد حتى يحصل العمار والزوار، حتى يأتي بالعمرة الحج في وقت والعمرة في وقت، اجتهاد منهم رضي الله عنهم. نعم. نعم. أخطى من الناس يعرفون إذا كان ناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد الموفق رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورة الإحرام. محظورة الحال يعني الممنوعة التي منع منها المحرم، المحظور الممنوع، فهذا الباب عقد للأشياء التي يمنع منها المحرم، والمحرم هو الذي دخل في الإحرام، والإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك بحج أو عمرة فإن هناك محظورات ممنوعات يمنع منها من دخل في الإحرام، يقال له محظورة في الإحرام ممنوعة، فهي تسعة أشياء يمتنع منها المحرم: أخذ شيء من الشعر، وأخذ شيء من الظهر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الجماع. هذه تسعة أشياء تحرم على المحرم إذا دخل في الإحرام، وعرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص. يعني ليس هناك في النصوص عدها أنها تسعة، لكن العلماء عدوها استقرأوها واتتبعوها جمعوها من النصوص، ولهذا قال المؤلف هي تسعة لمأخوذة من النصوص في التتبع والاستقراء. نعم.
الله عليك. وهي تسعة: حلق الشعر وقلم الظفر.
نعم، حلق الشعر وقلم، هذا الأول حلق الشعر، والثاني قلم الظفر. لو قال إزالة الشعر كان أحسن، لأن يعني الممنوع إزالة الشعر، سواء كان بحلق أو غيره، حلق أو نفس أو جعل شيء يزيل الشعر، صابون أو شيء أو أدهان تزيل الشعر، كل هذا ممنوع. المحرم ممنوع من إزالة الشعر، سواء كان بحلق أو قص أو نفس أو إزالة. والدليل قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وإن كان هذا في المحدث فكذلك المحرم. ومن الأدلة أيضا أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما كان محرما فقد شق عليه ما أصابه من شدة في القول، فقال النبي: يؤذيك هوى من رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطل ستة مساكين أو نصف شهر. دل على أن المحرم ممنوع من حلق الرأس، وإذا احتاج فإنه يفعل المحظور ويفتي. نعم. عند العلماء عام شعر الرأس وشعر الجسم، وذهب داود الظاهر إلى أنه خاص بالرأس، قال: لأن هذا هو الذي يتعلق به النساء. خاص عند العلماء عام، أي لا يسمى الشعر لا من الرأس ولا من غيره، لا من شاربه ولا من إبطه ولا العانة ولا غيرها. نعم.
تقدير الشعر الذي يجب الدم ثلاث شعرات
ورد.
قال أغمان:
حلق الشعر. نعم.
قال: حلق الشعر وقلم الظفر.
قلم الظفر هذا مقيس عليه، الباقي كلها مقيس عليه. فالدليل القياس في جمع الطرف، الدليل لما جاء في حلق الشعر حلق الشعر من عجرة حلق الشعر، ثم شدة الأذى فيها الفدة، ثم فدة الأذى. حلق الرأس ورد فيه النهر. أما أخذ الظفر فهو بالقياس، بالقياس على حلق الشعر. تغطية الرأس كذلك، لا تغطية في نص أيضا تغطية الرأس. في أيضا لبس المخيط والطيب، كل هذه مقيسة عليه. حلق الشعر هذا هو الأصل، وتقديم الأظفار ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، كلها مقيسة عليه بجمع الترفه، لكن تغطية الرأس فيه نقص، وكذلك لبس المخيط فيه نقص زيادة على ذلك. لكن العلماء يقولون الأصل في جسد الأذى، والباقي مقيسة عليه خمسة. أما قصد الصيد وعقد النكاح والجماع يأتي الكلام فيها في هذه الأحاديث. فهذه الخمسة كلها فيها فدية الأذى، إذا فعل واحدا منها محتاجا فعليه الفدية وليس عليه الفدية، فإن فعلها غير محتاج عليه الفدية وعليه الإثم وعليه التوبة والاستغفار. نعم.
ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع.
يعني إذا فعل محظورا، إذا فعل ثلاثة فالشعرات ففيه دم، أو قل ذات أوصار ففيه دم شات، يعني ثم الدم شات يذبحها. والدليل في هذا أن ثلاث شعرات أقل جمع، أقل جمع ثلاث شعرات، والرواية الأخرى أن أربع شعرات فيها الدم وأربعة أوصاف، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل. والأقرب أن ثلاث شعرات ما فيها دم، فعليه استظهار، وإنما يتعلق الدم بما يماط به الأذى، كما جاء يماط به الأذى، وبعضهم قيده بربع الشعر أو بالثلث. أما الشعرة الثلاث فهي فيها الدم، فيه هذا من باب الاجتهاد في هذا، لأن أقل الجمع ثلاث شعرات منها. وإذا شعرة واحدة يطعم مسكين، وشعرتين يطعم مسكينين، وثلاث شعرات يطعم. وإذا أخذ غفرا قلم غفرا واحدا ففيه يطعم مسكين، وغفرين يطعم مسكينين، وثلاث أظفار جمع شات، يعني شات يذبحها. ومن العلماء من قال إذا أخذ غفرا قبل الطعام، وكذلك الشعرة الواحدة. وعلى كل حال هذا اجتهاد من العلماء، لكن إذا حلق شيئا من الشعر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأزال في رأسه وهو محرم. ومن المعلوم أنه لا بد يأخذ شيء من الشعرة، ولم يقل أنه على الفجع، ويحتمل الفجع لكنها شعرة قليلة، وهي أكثر جذب أكثر من الشعرة. نعم نعم، هذا إذا دخل عشر الحجة ورد الوحي ما لا يأخذ بشعره ولا بأطفاله، في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: إذا دخل عشر ورد أحدكم الوحي فلا يأخذ بشعره ولا ببشرة ولا من أطفال شيء، لا من الشعر ولا من الظهر ولا من البشرة. نعم ها بلى المعصوم في هذه اللقاءات هذا. نعم المحرم فيه في حديث عبد العجرة لا يأخذ بشعره، والتقليم ما في صحيح، وهذا يعيد. نعم هذا يعيد. نعم إذا كان من يضحي لا يأخذ من بكره ولا بشره فالمحرم باب أولى. نعم
وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه.
نعم لأن هذا من باب إزالة الأذى، إذا نزل في عين شعر فأزاله، أو انكسر ظفره فأزاله، ولأن هذا يشبه الصائل، الإنسان يدفعه عن نفسه ويكون معلوم. فكذلك الشعر إذا نزل في العين والظفر إذا انكسر يزيله ولا شيء عليه. نعم المستثنى. نعم
الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية فيه ولا فدية عليه.
نعم الثالث لبس المخيط، وهذا حق بالرجل لبس المخيط، إلا إذا يعني لبس الثوب، إلا يجد ثوبا فإنه يلبس السروال، وكذلك لا يلبس خفين، ومرض الخفين ما يغطي الشعبين، كانت الخفين كانت من جلد تغطي الكعبين، أما ما دون الكعبين هذا حكم النعم، لكن إذا كان يغطي الكعبين فلا يلبس، فإن لم يجد فإن لم يجد عليه فإنه يلبس الخفين. في بعض الحديث يقطعهما أكثر من الكعبين، وفي حديث آخر لا يقطعهما، اختلف العلماء فيهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في المدينة: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أكثر من الكعبين. وقال في حجة الوداع: فليلبس الخفين ولم يقطعهما. اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور ذهبوا إلى حمل المطلق على المخيط، قالوا لا بد من القطع. وقال آخرون: هذا يدل على أن القطع منسوخ، لأن خطب في حجة الوداع وحضر خطبة من لم يحضر في المدينة. ومنهم من حمل القطع على استحباب وترك القطع على الجواز. قال: ويؤيد عدم القطع أن القطع فيه إضاعة لماليتها، والإسلام لها عن إضاعة المال. فمن لم يجد نعليه يلبس الخفين فلا حرج، ولا يقطعهما. وكذلك من لم يجد ثوب يلبس الإزار يلبس السروال. وهذا يعني مخرج بعض الناس. ترد أسئلة كثيرة عن بعض الحجاج أنهم يأتون للحج ويكون في الطائرة، فإذا حل الميقات يريد أن يحرم ليس معه إزار ورداء الشنطة والشنطة ليست معه، فيؤخر الإحرام حتى يهبط الأجهزة. وهذا غلط، لكن مخرج في هذا تخلع ثوبك ولبس السروال وضع الثوب على الكفتين واحد ثم معذور في هذا حتى تصل ثم تأخذ الإزار والإزار، لأن في هذه الحالة لم تجد إزارا لم تجد إزارا فتلبس السروال. إذا لم يجد إنسان إزار لبس السروال حتى يجد الإزار، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين. نعم ولا شيء عليه. نعم السروال من السرة إلى القصبة ويحط يجعل على الكتفين ثوب ثوب المخيط يجعل على الكتفين. لا ما لا لابد يكون طويل يلف عليه ثوبة لفا يخلعه ويلفه ثوبة يتجر. نعم
الرابع تغطية
ويجعل الغصرة على الكتف. نعم
بسم الله عليك. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
والدليل على هذا ما ثبت في صحيح في حديث عمر رضي الله عنهما حديث صحيح أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس محرم، قال لا يلبس المخيط، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ومن لم يجد ولا الشين فسه زعفران أو ورق ومن لم يجد إزارا فلبس السراويل قابله ومن لم يجد خفين فإن عليه فلبس الخفين. فسأله عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، لأن السائل سأل النبي عما يلبس المحرم فأجاب بالشيء الذي لا يلبسه. لماذا؟ لأن الذي لا يلبس المحرم محصوب والباقي والذي يلبسه غير محصوب، فكما قال هذه الأشياء الخمسة لا تلبس والباقي لا يلبس القميص وهو مخيط على قدر الجسم، وكذلك مخيط على قدر عضو من أعضائه كالقفازين والفنيلة والسروال، هذا مخيط على بعض الجسم لا يلبس القميص ولا العمائم في الرأس ولا السراويلات ولا البرانس وهي ثياب مغربية لها رؤوس تصل بها ولا الختان ولا شيء مستوى زعفران او شيء مستوى الطين. هذه الاسئله البسها المحرم المراد الرجل لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الختان ولا شيء مستوى زعفران او طين. ولف في الحديث انه لا يلبس المخيط، لكن جاء الفقهاء فعبروا عن ذلك قالوا لا يلبس المحرم المخيط، ولما عبروا بهذا المخيط حصل إيهاب لبعض الناس، وصار يظن بعض الناس أن المراد لا يلبس فيه خيار، فيأتي إذا أتى كان في الإزارة والرداء شيء من المخيط كان يسأل قال لا فيه خيار، قال وإذا حذاء فيها مخيط قال هذه مخيط. وليس المراد الخيار الإزار والرداء، لو قطعت أربع قطع وخفته لفت ولو في مخيط. المراد لا يلبس المخيط يعني لا يلبس القميص على هيئة ما يلبسه الحلال. أما الإزار أما القميص العادي اللي المخيط لو خلعته وقلبت على أسفله وأسفله على وجعلته رداء أو إزار لفت ولو كن في خيط. فهذه العبارة قوله لا يلبس المخيط ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء عبروا الرسول قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء من الثوب الاخرى، عبر العلماء قال لا يلبس المخيط. فلما قال لا يلبس المخيط اشكل هذا على بعض الناس بعض العامه، صاروا يظنون المراد المخيط الخيار، فصار الواحد يسال بعض الناس يقول الحلة فيها خيار يجوز البسها ولا ما البسها، هذا اللي يشد به على الكمر هذا يقول فيه خيار ما يلبس وهكذا. نعم لا هو القميص والقميص يعني مخيط على قدر أو على قدر عضو من أعضاء هو بلاد السريلة السروال مخيط على الله. نعم
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
إيش قبل إيش؟
الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه.
نعم ولا فيه لقطعهما أكثر من الشعبين لأن في حديثان أحدهما يقطعهما القطع وفيه الأمر القطع والثاني ليس فيه الأمر القطع والمؤلف اختار عدم الأمر القطع وهو الصواب. أما القطع لأن القطع إما منسوخ أو أنه أو أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب. نعم والجمهور يرون حمل المطلق على المقيد يقول لابد من القطع القاعدة الأصولية أن المطلق يصنع على المقيد. نعم ها سوى إلا لا لا سوى الواحد إلا إذا كان ما في سر العورة. نعم ها في سروالين يلف الثوب على يجعله إزار يكتزل الثوب يخلع الثوب يكتزله يجعل إزار ويجعل وسط على الحنتين. ها لا ايه ايه يخلع خلي طويل يخلع القصير خلي طويل. نعم نعم قول العلماء قل لبس المخيط الرسول قال لا يلبس القميص على السنة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البراني والصفات هذا كلام رسول. نعم
الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
نعم إذا لبس المخيط هذا فيه النص لا يلبس القميص وأيضا فيه ترفه مقيس على شدة الأذى. نعم الرابع تغطية الرأس وهذا خاص بالرجل لبس المخيط أما المرأة فإنها تلبس ما شاء لأن عورة إلا أن نلبس الثياب خلفية نظارة بجانبها ولا تحلب بما شاء تلبس المخيط. الرابع ايش تغطية الرأس هذا أيضا خاص بالرجل والدليل على هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي سقط عن دابته لا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يغسل يوم القيامة ملبيا فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. ولما رأى ابن عمر رجلا على رأسه قال اضحي لمن أحرمت له اضحي يعني اجعل رأسك ضاحيا فارزا. نعم وهذا خاص بالرجل أما المرأة فإن تغطي رأسها لأن عورة. نعم ها لا معذور هذا الناس الصواب أن النافي والجهل معذور النافي إذا فعل المحظور نافيا الصواب أنه معذور وكذلك الجاهل وكذلك المكره والحنابلة كما سيأتي يفرقون بين بعضها بعضها يقول معذور والنساء بعضها لا يعذر تقريب الألفاظ خير والوط والحلق قالوا هذه ما يعذر فيها الجاهل والنافي سواء لأن فيها ثلاث أما تغطية الرأس والطيب ولبس المخيط يعذر فيها الناس والجاهل والصواب عدم التفريق. نعم نعم والوجه صواب أنه لا يغطي الحدثين فإن في قصة الليل وقصة الرأس يبقى لا تخامر رأسه ولا وجهه فإن الله يرسل يوم القيامة ملبيا وجه ما يغطى إلا المرأة تغطي وجهها إذا كان عندها الجعجل بغير النقاب بغير البرقع. نعم أصلا عندك
المناسب وغير المناسب
المرأة
في تقرية الرأس
المراد المرافق أما إذا كان بعيد المذهب سواء المرافق أو المرافق والصواب أنه أن ممنوع المرافق أما إذا كان يستظل بشخص السيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بثوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة كان بلال وأسامة يظللانه بثوب فدل على أن التظليل لا يعتبر تغطية للرأس تظللان بثوب إذا استظل بثوب أو استظل بشجرة أو سقف السيارة أو بالخيمة فلا بأس إنما أو بالشمسية فلا بأس خلافا للمثل أما الحنابلة لا يفرقون بينهما الله يفرق بين من يستظل بحركة من يتحرك بحركة الشمسية ومن لا يتحرك. الخيمة والشجرة ما تتحرك بحركة، أما الشمسية فهي تتحرك. والصواب أن الممنوع المرافق، المرافق نعم. لا الأولى الأولى أن خلي يضع على وجهه، المهم ليش وجهه قد إلى لا أضطر إلى هذا الضرورة، لكن ينبغي ترجع نعم، يعني في ترجع لبعض الوجه نعم.
قال عز وجل والأذنان منه
نعم، في الأذنان من الرأس لك وصحيح نعم.
الخامس الطيب في بدنه وثيابه
نعم، الخامس الطيب في بدنه وثيابه وطعامه وشرابه أيضا، حتى الطعام والشراب، الشراب مثلا الزعفران نوع من الطيب، فلا يعيش في الطهر فيها زعفران محرم لأنه نوع من الطيب، لا يجعل الطيب في بدنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شرب. والدليل حديث ابن عمر قل لا فلا تلبس شيئا مسه زعفران أو ورد، فهما نوعان من الطيب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقط عن راحلته ولا تحنطوه، والتحريق لا نوع من الطيب يعني طيبه، فإن الله يرسل من الطيب ملبيا، فهذا دليل أن النهي كأن المحرم لا يستعمل الطيب لا في بطنه ولا في ثيابه ولا في أكله ولا في شربه نعم نعم. المحادثة تجتنب الأطياب، تجتنب الأطياب نعم، الزفر نوع من الطيب نعم نعم، هذا ملحوظ نعم. يتكفى بالاحتياط ولا فليس الطيب، الطيب ما يستعمل للشم مثل العود والعنبر والكافور والزعفران وما أشبه ذلك، مع الورد مع الورد. أما ما له رائحة طيبة كالأزهار ما يعرف الطيب، الأزهار والأشجار والصابون هذا ليس كثير، لكن إذا تكمل بالاحتياط حر نعم.
السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي
ستة الآن حلق الرأس أخذ الشعر تقييم الأظفار تقية الرأس ولبس المحيط والطيب، هذه خمسة، هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها متعمدا ذاكرا مختارا فعليه فدية، غير عليه فدية إذا فعل واحدا منها ذاكرا مختارا عامدا، ذاكر ضد الناس مختار ضد المكره، عالم ضد الجهل، محتاجا محتاجا إليها فعليه فدية ولا يسمع عليه الحاجة، كان يكون مريض يحتاج حلق الشعر في جروح في رأسه حتى يداويها، أو يحتاج فقط رأسه لأنه في البرد ولا يتحمل، يلبس يلبس عليه فدية. أما إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ليس محتاجا فهذا عليه فدية وعليه الإثم، عليه التوبة والإثم. فإن فعلها محتاجا عليه فدية ولا إثم عليه، كان يكون مريض يحتاج أو في شدة البرد حليلا يغطي رأسه أو يلبس يلبس عن البرد، هذا محتاج والفدية سيأتي على التخيير، يخير بين طعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو نصف من قوت البلد أو لبشات أو ثلاثة أيام نعم، الخمسة دي خير إذا فعلها واحدا من الخمسة الفدية واحد من هذه الأمور، إما أن يطعم ستة مساكين أو يربح شاة أو يكون تحت أيام. يقول الذي يصل لكاب العجرة لما حرق رأسه انسك شاة يعني أو أطعم ستة مساكين أو يكون تحت أيام نعم، هذه الخمسة التي مرت. السادس أما البقية لها أحكام أخرى، الأربعة البقية لها أحكام أخرى نعم.
السادس قتل الصيد وهو ما كان،
وإذا فعل واحدا منها ناسيا، خمسة الماضية إذا فعل واحدا منها ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا فدية. إذن لها أحكام. إذا فعل واحد من الثلاث، أخذ الشعر، أخذ الظفر، تغطية ثلث المخيط أو الطيب، إذا فعل واحدا منها ذاكرا عالما مختارا محتاجا، هذا عليه الفدية ولا إثم عليه. إذا فعل ذاكرا عالما مختارا لا محتاجا عليه الإثم والفدية. إذا فعل واحدا منها ناسيا فلا شيء عليه. إذا فعل واحدا منها جاهلا فلا شيء عليه. إذا فعل واحدا منها مكرها فلا شيء عليه. هذا هو الصواب. والمذهب أنه ولو كان ناسيا، وقول الآخر أنه عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا. والقول الثاني أنه يفرق بين ما فيه إسلاف وما ليس فيه إسلاف، فما فيه إسلاف في حلق الشعر هذا لا يعرف فيه الجاهل ولا الناس عندهم فيه إسلاف، وما ليس فيه إسلاف من تغطية الرأس تقليم الأظفار فيه إسلاف، حلق الشعر فيه إسلاف، الصيد فيه إسلاف ما يعرف. هذا الوضع كذلك، هذا ما يعرف والباقي يعرف. والصواب أنه أنه يعذر ناسي وجه، ولا فرق بين ما فيه إسلام وما ليس فيه إسلام. نقول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل. ولا قصة الرجل الذي لبس الجبة فضبح في الطيب وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ولم يجب حتى نزل الوحي، فقال إن الرجل فجاء فقال انزل عنك الجبة واغسل الطيب، ولم يأمره بالسجية لأنه جاهل، دل على أن جاهل معلوم. نعم. نعيد في ذمته، لكن إذا كان في مكة يكون الإطعام إذا اشترى الإطعام طعامه والذبح لابد يكون مكة، الإطعام والذبح في مكة وقتها في أي مكة. نعم.
السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح.
نعم. الصيد 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 قتل الصيد ولا بد أن يكون وحشيا مباحا، يكون وحشيا يعني متوحش سواء كان طير أو غيره كالغزال النعامة والحمام بقر الوحش حمار الوحش والصيد. أما إذا كان صيدا لكنه أهل فهذا لا ليس فيه شيء، مثل دجاج يعني هذا أهلي، ومثل بهيمة الأنعام البقر البقر والغنم، ولا بد أن يكون مباحا مباح الأكل، فإن كان محرم الأكل فلا، سواء صدع ذئبا أو ثعلبا فهذا ليس فيه شيء لأنه ليس مباحا. لا بد أن يكون صيدا وحشيا مباحا متوحش، صيد متوحش مباح. نعم. ما لو صدع غزال ورباع عنده صار متأهل فالعبرة بالأصل أتوقع شيء، كما أنه لو تمرد الدجاجة وصار خطير فهي ثم صادها ورماها العبرة بالأصل ليست متوحش. نعم.
وأما صيد البحر فإنه مباح.
نعم. صيد البحر لا بس لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم للتجارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المحرم إن المحرم إنما صيد البر، أما صيد البحر فإنه مباح. نعم.
السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
السابع وإذا صاد يأتي أن الصيد فيه الجزاء والصيد النوع الأول ما له مثل والثاني ما ليس له مثل، فما له مثل عليه مثله، والذي له مثل يعني له شبه يشبهه من بهيمة الأنعام، وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم وبعضها فيه نقص. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع كبش، قضى في الضبع بكبش. والحمامة قضى في أصحاب الشاب، قال لأنها تشبه الشاب، تشبه في أي شيء، تشبه في عبد الماء. والنعامة فيها بدنة لأنها تشبه البعير في طول الرقبة، يعني الضبع نوع من الشبه. فما قضى به الصحابة ما له مثل عليه المثل، وما ليس له مثل فإنه يقوض، يقوض ثمنه، يقوض عليه الثمن في تقويم عدلين، الثقتين عدلين يقومانه. فإذا قوم فإنه يخير بين إخراج القيمة و أو يطعم عنه ويشترى به طعام يتصدق به، أو يطعم عن كل يوم، يصوم عن كل يوم تطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يطعم عن إطعام كل مسكين يوما، خير بين الصيام والإطعام. كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره. يأتي كلام المؤلف رحمه الله أن ما له مثل يخير بين إخراج المثل أو يشتري بقيمته طعاما ويطعم عن كل يوم مسكينا، أو يصوم عن كل يطعم كل يوم يوما. هذا الذي له مثل، والذي ليس له مثل يخير بين الإطعام والصيام بعد أن يقوم. كم قيمته؟ يقوم مثلا صاد صيدا ليس له مثل وقومه ثقة عدلان، قوموا بأن ثمن 1000 ريال، يقول اشتر 1000 ريال طعام فرق مثلا، وأطعم كل مسكين نصف صاع. فقدر الطعام، وجد أن الطعام مثلا 100 مسكين، قدرت 100 مسكين، يقول عليك أن تشتري طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع، أو ما تشتري طعام وتصوم 100 يوم عن كل يوم بخير، إما تشتري وتطعم أو تصوم 100 يوم مثلا. المعلوم أنه لا يختار أن تصوم 100 يوم مثلا. نعم. الصحابة، الصحابة قضوا بهذا نوع من المشابهة. الحمامة قالوا فيه سافيا تشبه في عبد الماء، والنعامة تشبه البعير في طول الرقبة، فقضوا بها فيها الرقبة. ما قضى به الصحابة يرجع إليهم، وما لم يقض به الصحابة يقوى، يرجع إلى قولين عدلين. نعم. نعم. الحمام، الحمام الآن يعتبر من الصيد، يعتبر صيد الحمام. نعم. إنما الدجاج هو الأهلي، ما هو أهلي. نعم. الصيد. نعم.
السابع: عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
ولهذا الحمام في الحرام الآن ممنوع منه، والدجاج ما هو ممنوع، في مكة تذبح الدجاج لكن ما تذبح الحمام. نعم. لأن هذا الصيد وهذا ليس الصيد. نعم. يغلب جانب الحظر، يعتبر بري. نعم.
السابع: عفى الله عنك، عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
نعم. عقد النكاح، هذا السابع، عقد النكاح. يقول لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله رضي الله عنه أن النبي يقول: قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج هو، ولا ينكح لا يزوج غيره، فلا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره، لا يكون يعقد لابنته وهو محرم، ولا يكون شاهد أيضا، لا يشهد في النكاح، لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. فإن فعل فالنكاح فاسد، وعليه التوبة والاستغفار، وليس عليه فدية، ليس عليه فدية، هذا ما في فدية. عقد النكاح عليه التوبة والاستغفار والنكاح، والعقد فاسد يجدد بعد ذلك يعاد، وليس عليه شيء. نعم. أما الرجعة فلا بأس، يراجع الإنسان زوجته لأن هذا إمساك، وهو محرم له أن يراجع زوجته. كان طلقها قبل الإحرام ثم أحرم وراجعها فلا بأس، لأن الرجعة ليست نكاح وإنما هي إمساك. نعم. ها؟ إيش؟ عقد النكاح لا، العقد يأتي اللي يبتدأ الجماعة. نعم. قبل التحلل أو يعطي نوع.
الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.
يعني قدم المباشرة وغيره قدم الجماع. مباشرة المباشرة فيما دون الفرج. يعني الجماع دون الفرج. هذا من المحظورات حرام. ولكنه لا يفسد الإحرام لا يفسد الحج عليه التوبة والاستغفار. وإذا أنزل عليه شاة والمثل عليه بدنة كما استجد. نعم.
فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح.
نعم. إذا أنزل وإذا أنزل إذا باشر زوجك فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة بعيد قياسا على أي شيء قياسا على الجماع. وإن لم ينزل فعليه شاة. والصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاة الأمرين. وهو قول الثاني والثاني عليهما رحمه الله. الصواب أنه لا يجب فيها إلا الشاة لأن مباشرة ليست كالجماع. وأما هذا فقياس مع الفعل قياس على الجماع قياس مع الفعل. الصواب أنه ليس فيها إلا الشاة مع التوبة والاستغفار إذا كان متعمدا. نعم. نعم عليه الشاة. قال بعضهم إذا أنزل عليه الشاة وإذا لم ينزل فليس عليه الشاة. أخذ عليه الشاة. على الشاة مع التوبة. نعم. والحج صحيح. بس نعم. سواء قبل التحلل أو بعده. مطلقة ما دام محرم عليها. نعم. التفصيل يأتي في الجماع. قبل التحلل أو بعده. نعم. 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 في خلاف بعضهم قال إذا أنزل عليه الشاة وإذا لم ينزل فليس عليه شيء. لكن الرسول عليه الشاة مطلقة من أجل المباشرة. نعم. ها جايز إيه لا حتى فطرة لنا وشيء ممنوع ممنوع منها. نعم.
التاسع الوضع في الفرج فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل ويجب على المجامع بدنه وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما.
يعني هذا التاسع من محظورة الإحرام الجماع الوطء في الفرج. إذا وطئ في الفرج وغيب حسن في الفرج فهذا فيه تفصيل. إن كان قبل التحلل الأول فله حكم وإن كان بعد التحلل الأول فله حكم. والتحلل الأول يحصل عند أهل العلم باثنين من ثلاثة أو باثنين من أربعة وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق والطواف مع السعي طواف الكعبة مع السعي. فإذا رمى وحلق إذا رمى وطاف أو رمى وحلق حل التحلل الأول. إذا فعل اثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف. أما الذبح فليس منها كما يظن بعض العامة. إذا رمي جمرة في العقبة يوم العيد وحلق الرأس وطواف من الله مع السعي لمن عليه السعي. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول وإن فعل الثلاثة حل التحلل الثاني. إذا رمى وحلق حل التحلل الأول لبس ثيابه وبقي عليه ولا تحل له زوجته إلا إذا طاف. فإذا رمى وحلق وطاف حل زوجته. إذا رمى وطاف فعل اثنين بقي عليه الثالث حل. إذا حلق وطاف بقي عليه الرمي وهكذا. إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول قبل أن يفعل اثنين من ثلاثة لزمه أربعة أمور. كم واحد؟ أربعة أمور. الأول فسد الحج. الأمر الثاني يجب عليه إكمال الحج الفاسد والمضي فيه. الأمر الثالث وجب عليه قضاء الحج من العام القادم يقضي هذا الحج الذي يحدث ولو كان نفلا. الأمر الرابع عليه الشاة بعيد يذبح بعيد كذا. أربعة أمور كلها تجب على من جامع قبل التحلل. الأمر فسد الحج. الثاني المضي في فاسده وإكماله. الثالث بعيد بدنه يذبحها في مكة ويوزعها كذا. الرابع قضاء على الحج. من العام القادم ولو كان نفلا، لأنه لما دخل فيه صار واجبا لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما فساد الحج نعم نعم ومضي فيه والبدنة هذه واضح، أما قضاء الحج من العام القادم ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يجب إلا إذا كان لم يؤدي فريضة الحج أو كان الحج نفلا، إن كان نفلا فلا يجب. وهذا انما يجب، والجمهور ان هذا يجب على العامد وغيره، العامد وغير العامد، قالوا والدليل على وجوب البدنه قضاء الصحابه بذلك، وقالوا الصحابه لم يفرقوا بين العامد وغير العامد ولو كان ناسيا، لان هذا من باب الاسلام. والروايه الثانيه لما قد انه ان الناسي معلوم، فهذا هو الصواب، صواب ان الناسي والجاهل مثل يجهل هذا والمصلح هذا معلوم، وكذلك ايضا الصيام وان كان هذا خلاف الجمهور، لكن جمهور المذهب على انه لا يعذر. قال ان الصحابه لم يفرقوا بين العامد وغير العامد، ومثل قتل الصيد، أيضا قتل الصيد سواء كان مخطئا او غير مخطئ، عامدا وغير عامد. قالوا ان الصحابه المتعمد، قال ومن قتله منكم متعمدا، قالوا ان الله نص على المتعمد، وجاءت السنه في غير المتعمد. والقول الثاني ان غير المتعمد معذور فيها، اما اذا جامع بعد التحلل الاول بعد ان رمى وحلق بقي عليه الطواف يعني، نقول خفت الاحكام عليه، اولا لا يحصل الحلق،